قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
المقرأة مع الشيخ إسماعيل الدراز.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان أعمالنا الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في بداية هذا اللقاء وهذه اللقاءات بعد رمضان، في أكثر من مجال قد فتحناه قبل رمضان وفي رمضان ولم ننتهي منه بعد. فقبل رمضان كنا في رواية شعبة، وصلنا تقريبا إلى سورة التوبة، وفي رمضان أخذنا جزء تبارك، ولم نكتمل نستكمل الآيات ومعانيها في هذا الجزء، وصلنا إلى سورة الجن. وبعد رمضان لابد أن نفتح أبوابا أخرى، ولكن لابد أن نغلقها في نفس الوقت بعد فتحها حتى تتم الفائدة وتعم النصيحة. وكان عنوان هذا اللقاء أن احنا نستكمل رواية شعبة مع شرح بعض القواعد التي تخص قارئ القرآن الكريم، وتخص أيضا الحفظة لكتاب الله تبارك وتعالى، خاصة أن الإنسان بعدما يتم الله تبارك وتعالى عليه حفظ كتابه يحتاج إلى المراجعة. فإذا راجع القرآن وقع في المتشابهات في القرآن الكريم وأخذ يخلط بينها، خاصة وأن المتشابه قد لا يستوعبه الإنسان من قاعدة أو عدة قواعد تحكم هذا المتشابه. ونحن بمشيئة الله تبارك وتعالى في الأيام المقبلة نحاول أن نأتي على هذه القواعد حتى يتسنى للحفاظ أن يعرفوا ولا يقعوا في الخلط في المتشابهات في القرآن الكريم. والمتشابه قبل أن نستطرد نعرف معنى المتشابه وإلى أي أقسام ينقسم وإلى كم قسم ينقسم. المتشابه ينقسم إلى قسمين: متشابه لفظي ومتشابه حكمي. والذي نعنيه في هذا المتشابه والذي يخصنا هو المتشابه اللفظي وليس الحكمي. فالمتشابه اللفظي عرفه العلماء كما عرفه الإمام الزركشي رحمه الله، يقول: هو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة. طبعا هذا التعريف تعريف عام، لكن الشيخ محمد طلحة بلال منيار عرف الآيات المتشابهات بأنها الآيات المكررات أو المكررات في اللفظ بسياقها أو مع الإبدال. ولهذا التعريف معنى. لا بد أن نعرف معنى هذا التعريف حتى يتسنى لنا بعد ذلك أن نعرف ولا نخلط بين المتشابه في القرآن الكريم. فهو يقول الآيات، أول حاجة ذكرها في هذا التعريف الآيات. كلمة الآيات خرج بها عن كل متشابه خارج القرآن الكريم، لأنه قد يشتبه مع كلمة أخرى خارج القرآن أو مع لفظ آخر أو مع عدة كلمات أخرى خارج القرآن الكريم. فإذا قال الآيات بعرفنا أنها لا تخرج عن كونها كلام الله عز وجل، القرآن المنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمام. ثم قال الآيات المكررات، المكررات أي لها نظائر، يبقى مش أي آية، أي ليس كل آية في القرآن لها متشابه، تمام. إنما قال المكررات يبقى الآية في القرآن الكريم مكررة لها نظير. وهذا المكررات قيد هذا المعنى من الآيات التي لا تشابه فيها ولا نظير لها. قال الآيات المكررات في اللفظ، وإحنا زي ما قلنا في الأول اللفظ غير الإيه؟ غير الحكم، قد يتشابه الحكم ولا يتشابه اللفظ، احنا لينا علاقة بالمتشابه اللفظي، تمام. يبقى خرج بذلك عن كونه ايه المتشابه اللفظي لا المتشابه الحكمي، وليس موضوعنا المتشابه الحكمي. يقول بسياقها اي المكررات بترتيب حروفها وألفاظها نفسه، يعني يتكرر اللفظ نفسه هو ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم، تجدها مكررة، يبقى تشابه اللفظ في أكثر من موضع، تمام. يقول أو مع الإبدال، أو مع الإبدال أي بتغيير اللفظ أو السياق، مرة تبقى ألف لام ميم، مرة تبقى ألف لام ميم صاد، مرة تبقى ألف لام ميم راء، وهكذا، خلاص، مرة تبقى ألف لام ميم بس، هكذا المتشابهات. مع الإبدال أبدل شيء مكان شيء، في موضع قال كلمة بخلاف مثلا ولكن أكثر الناس لا يشكرون، في مرة يقول ولكن أكثرهم لا يشكرون، فمرة وضع الناس ومرة شال، هذه من المتشابه مع الإبدال، تمام، أو هكذا. ذكر العلماء بعد ذلك أن يعني عدد الآيات المتشابهة في القرآن الكريم 2000 موضع، وفي بعضهم زاد وقال يصل إلى 6000 موضع في القرآن الكريم متشابه، لذلك عده بعض العلماء من ضمن علوم القرآن الكريم أن يعرف الإنسان المتشابه، كما فعل ذلك الإمام الزركشي والإمام السخاوي في كتب علوم القرآن مؤلفاتهم في علوم القرآن الكريم. فهذا أمر مهم أن يعرفه قارئ القرآن، كيف يتشابه أو لا يتشابه عليه الآيات، ويعرف كيف يفصل بينها، ليس كالمؤلفات الحديثة التي تضم الآيات كلها المتشابهة دون تقعيد ودون ضبط لها أو معرفة القاعدة الأساسية للمتشابه هذا في هذا الموضع وهذا الموضع. فستة آلاف موضع أو ما يزيد عن 6000 موضع من المتشابه، يعني ممكن الآية الواحدة تضم أكثر من إيه؟ أكثر من متشابه، لكن لابد أن نعرف طالما الأمر بهذه الصورة وبهذا الانتشار في القرآن الكريم المتشابه، وهنعرف إيه الحكمة من أن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المتشابه في القرآن الكريم. أول من كتب في علم المتشابه هو الإمام الكسائي، طبعا عارفين مين الكسائي، الإمام الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي العالم القراءات المعروف من الأئمة 10 أو 7 الذين يروى عنهم القرآن الكريم من طريقه. والإمام الكسائي معروف له راويان، له الدوري وأبو الحارث. الدوري وهو دوري أبي عمرو، تمام، اللي روى عن أبي عمرو أيضا روى عن الكسائي، وأبو الحارث الذي الراوي الثاني للإمام الكسائي رحمه الله، هو أول من ألف كتابا في متشابه القرآن وسماه متشابه القرآن. وأيضا ابن المنادي ألف كتابا أيضا وسماه متشابه القرآن الكريم. وكذلك الخطيب الإسكافي ألف كتابا سماه درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات من الكتاب العزيز، وهذا كتاب غني في معناه في المتشابه، يعني الذي يقرأ هذا الكتاب يعني يفطن إلى أمور، ويعلم أن الخطيب الإسكافي رحمة الله عليه قد فطن إلى أمور في المتشابهات لم يفطن إليها أحد قبله. كذلك ابن الزبير الغرناطي استفاد كثيرا هذا العالم من كتاب الخطيب الإسكافي، وألف كتابا آخر على غرار درة التنزيل للإسكافي سماه ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آية التنزيل، هو العنوان كبير شوية. لكن لا يغيب عنا أسماء المؤلفين، ابن الزبير الغرناطي. بعد ذلك طبعا كتاب البرهان في متشابه القرآن، وهذا الكتاب لمحمود الكرماني، هذا الكتاب لمحمود الكرماني وليس هو شارح الصحيح إنما هو غيره، ألف كتابا سماه البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان. بعد ذلك أتى ابن جماعة وألف كتابا كشف المعاني في المتشابه المثاني. وكذلك ظل التأليف حتى ألف الإمام الزركشي والإمام السيوطي في كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي، وتبعه بعد ذلك الإمام السيوطي. في هذا العصر الحديث ألفت كثير من الكتب التي تعني أو تعنى بالمتشابهات في القرآن الكريم، ولكن عمد أصحابها إلى جمع المتشابه في الآية الواحدة دون ضبط لها ودون تقعيد قاعدة لها، حتى يعرف الإنسان ولا يتوه بعد ذلك. ليس بمجرد أن يحفظ الآيات المتشابهة بعد ذلك سينساها، وستصير مآلها مآل أي حفظ آية أخرى يتعراها النسيان والإبدال أحيانا، وهذا من عدم الفهم لضبط القواعد الأساسية لعلم المتشابه. لكن صدرت عدة كتب أيضا حديثة في علم المتشابه، من أحسنها وأجودها وأضبطها أيضا كتاب الشيخ محمد طلحة بلال المنيار الذي يسمى إعانة الحفاظ للآيات المتشابهات الألفاظ، إعانة الحفاظ للآيات المتشابهات الألفاظ، هو الشيخ محمد ابن طلحة بلال المنيار لصاحب هذا الكتاب. بعد ذلك أتى كتاب عبد الله ابن عبد الحميد الوراقي المعنوني بإغاثة اللهفان في متشابهات القرآن، وبعد ذلك أيضا كتاب الإيقاظ لتذكير الحفاظ بالآيات المتشابهة الألفاظ. كل هذه الكتب أذكرها حتى إذا تسنى لأي إنسان أن يشتريها من أي مكتبة فيستعين بها على حفظ كتابه، كتاب الله تبارك وتعالى. بعد ذلك أتى الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد بكتاب أيضا يسمى آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف أو كيفية التمييز وكيف التمييز بينها، إلى غير ذلك من الكتب النافعة. هذه كتب اعتنت بالمتشابهات في القرآن الكريم. هناك أيضا منظومات، زي ما احنا بنقول منظومة الإمام الشاطبي أو ألفية الإمام الشاطبي الشاطبية أو حرز اللي هو حرز الأماني وجه التهاني أو طيبة النشر في القراءات العشر، هذه المنظومة لابن الجزري أو الجزرية أيضا لابن الجزري أو تحفة الأطفال للإمام الجمزوري رحمة الله عليه، وله أيضا لشيخه بقى الميهي له منظومة في المتشابهات في القرآن الكريم. ولكن المنظومة المشهورة وهي أول من نظم المتشابهات في القرآن الكريم في بيت شعر هو الإمام السخاوي رحمة الله عليه في منظومته المسماة هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب، وهي أول من منظومة في هذا الفن عدد أبياتها 447 بيتا. تمام. هذا الأمر أيضا في منظومة تانية كما قلنا هي الشيخ الميهي، وهو شيخ الإمام الجمزوري رحمة الله عليه، صاحب إيه؟ صاحب تحفة الأطفال اللي هي المتن في التجويد. شيخ بقى الميهي عنون قصيدة سماها هداية الصبيان لفهم مشكل القرآن أو مشكل القرآن الكريم، وعدد أبياتها 142 بيت، عدد أبياتها 142 بيتا. طبعا لا يفوتنا أن نذكر أن التفسير الذي اعتنى أيضا بالمتشابهات من التفاسير الكبيرة جدا، وهو تفسير الإمام تفسير مفاتيح الغيب الإمام فخر الدين الرازي، وكذلك البحر المحيط لأبي حيان، وكذلك الكشاف للزمخشري. كل هذا لإيه؟ مقدمة في علم المتشابه. علم المتشابه مهم جدا لحفظة القرآن الكريم حتى لا يختلط الأمر من آية إلى آية، وفيها أسرار وفيها إعجاز وفيها ما فيها الذي سنذكره. بقي أن نعرف ما هي الحكمة من كون آيات متشابهة في القرآن الكريم. لماذا لم يكتفي أو لم ينزل الله تبارك وتعالى آية واحدة في هذا المعنى وانتهى الأمر؟ لماذا تكررت الآيات وتشابهت؟ لابد وأن هناك سببا قويا. السبب الأول أو الحكمة من ذلك التفسير. اكتب بقى كده واحد التفسير. ما فيش سبورة النهاردة، لكن غدا إن شاء الله يكون في أوضح من هذا الأمر، يعني نوضح هذه الأمور على السبورة. لكن اكتب الورقة والقلم معك حتى تستفيد من هذا العلم. أول شيء من حكم المتشابهات في القرآن الكريم التفسير. فآية تفسر آية، لأنك إذا أتيت بمتشابه في موضع ومتشابه في موضع آخر، ما الذي يفسره؟ يفسره سياق الآية كاملة. يعني قد تكون الآية ليست هي المتشابهة كاملة، إنما جزء من آية. وإذا كانت الآيات كلها متشابهة، يبقى انظر إلى ما قبل الآية وما بعد الآية في السياق، فستجد أن هناك تفسير لهذا المتشابه في الموضع الآخر المتشابه معه، يفسر معناه ويفسر سياقه الذي جاء فيه. ولذلك قلنا أن من أشهر التفاسير التي اعتنت بالمتشابهات تفسير أبي حيان والفخر الرازي والزمخشري وغيرهم. الأمر الثاني الترغيب والترهيب، كما في قوله تبارك وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا التكرير وهذا التشابه في الآيات إنما مع المغزى منه الترغيب والترهيب. الترغيب فيما عند الله تبارك وتعالى من الخير والجزاء، والترهيب فيما أيضا عند الله تبارك وتعالى من العقاب والنار. كذلك الأمر الثالث الإعجاز، ومن أبرز صوره الإعجاز البلاغي الذي نبه إليه الكرماني إلى كثير من هذه المواضع. الإعجاز البلاغي يزيد هنا واو ثم لا تراها في الموضع الآخر، يزيد هنا فاء هنا فاء فلما هنا ولما. طيب هذا الأمر أكيد له قاعدة نتعرف عليها حتى لا يختلط الأمر بنا. ولما فلما، كل هذا الأمر لابد أن يكون على الإنسان على دراية به، والأمور بسيطة إذا فهمت القاعدة يعني لن تنساها أبدا طيلة حياتك طالما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع الدعوة إلى التفكر والتدبر، وهذه الغاية المنشودة من قراءة القرآن الكريم. كيف تمر على الآيات ثم تتذكر أن هذا موضع قد ذكر في موضع آخر، هو نفسه، وقد يختلف معه بشيء بسيط كما قلنا في التعريف الأول مع الإبدال، تمام، باللفظ أو مع الإبدال، يدعوك إلى أن تتأمل هذه الآيات وتخرج بخواطر وتخرج بإعجاز من هذه الآيات إذا تفكرت وتدبرت هذه الآيات. كذلك حسن الأدب يدعوك إلى أن تتدبر كيف يكون حسن الأدب في هذا الأمر، كما قال الله تبارك وتعالى: فأردت أن أعيبها، ثم قال: فأردنا، فأردت، فأردنا، فينسب فأردت ينسب السوء إليه والخير ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من حسن الأدب، فحتى لا يختلط الإنسان بهذا الموضع يقول فأردنا في موضع أردت، لا، يبقى فهم مثل هذا الأمر وعلم أن هذا من حسن الأدب. كذلك هذه بالنسبة للحكم التي حكم الألفاظ المتشابهات في القرآن الكريم. قبل أيضا أن ندخل في القواعد الخاصة في المتشابهات اللي هتعرفنا كيف نفرق بينها، هناك تنبيهات. هذه التنبيهات من أولها تعدد القاعدة، لأن قد يكون في المتشابه الواحد في أكثر من قاعدة يسلك القارئ أسهلها يميز بينها، وحنذكر لذلك أمثلة لأنه لا يستقيم الأمر إلا بمثال، تمام. الأمر الثاني التشابه والإشكال أمر نسبي، يعني ممكن المتشابه عندي اللي بتلخبط فيه واحد تاني يبقاش عنده متشابه، ممكن اللي هو عنده متشابه ما يبقاش عندي أنا متشابه، وهذا على حسب فهم الناس للآيات وحفظهم لهذه الآيات وربطهم للآيات بعضها ببعض والسور بعضها ببعض أيضا. الأمر الثالث دعوة التكلف من غير المتخصص، وهذه ظاهرة سلبية مشينة لبس فيها إبليس على بعضهم، فظن أن هذا العلم النافع والمبسوط منذ أكثر من 1200 سنة أنه علم متكلف ولا حاجة إليه، وهذا إنما يصدر وللأسف الشديد كثيرا من غير المتخصصين، وهذا أيضا ينسحب على كثيرا من العلوم النافعة إذا صعبت على الإنسان أو كان من غير أهلها رماها بالعلم المتكلف الذي لا حاجة إليه، والله المستعان. طبعا هذا الكلام نراه كثيرا، يقول لك ده علم ملوش لازمة، نعرفه ليه؟ مش مهم ليه؟ هو مش مهم عنده، لكن هو له قدره، وطالما الأمر فيه علم ومتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن أي علم ديني أو دنيوي لابد أن يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا من العلم النافع، لأن هناك علم ضار لا ينفع، أو في علم لا ينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تبارك وتعالى ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، فسماه علما لكن لا ينفع. وتعريف العلم ببساطة أنه معلومة أنت بتعرفها، هذه المعلومة هل تفيدك أم لا؟ تفيدك في حياتك، إذا كان الأمر متعلق بكتاب الله تبارك وتعالى أكيد ستفيد، لأن هذا من العلم النافع لا شك. أما الذي يقول أن هذا علم متكلف وعلم لا علاقة له، إنما هو يقول ذلك لأنه غير متخصص، ويقول ذلك أيضا لأنه لا يهمه هذا العلم ولا يعنيه في شيء، لكن نحن نقول هذا يعني المسلمين ويعني حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وهم حفظة الدين، والذين سماهم الله تبارك وتعالى أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فلا بد أن نعرف ولو نمر مرور الكرام بعلوم القرآن الكريم نعرفها، وهذا من علوم القرآن الكريم التي لا تكلف فيها. كذلك العناية بالموضع المنفرد في الغالب، العناية بالموضع المنفرد في الغالب. ممكن تجد يعني مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان ذكرت كم مرة في سورة الرحمن، لكن مرة واحدة بس ذكرت فبأي آلاء ربك تتمارى، دي في سورة إيه؟ في سورة النجم. مثل هذا الموضع وإن كان لا يعني لا يختلف عليه اثنان، ولا يعني مش معقول واحد هيقرأ في سورة النجم فبأي آلاء ربكما تكذبان، هي معروفة فبأي آلاء ربك تتمارى، لكن أنا أذكر هنا على سبيل المثال يعني التبيني وليس على سبيل المثال اللي هو إيه في هذا الموضع. فالعناية بالموضع المنفرد في القرآن الكريم هو الأساس، لأن قد يشتبه أكثر من موضع، الموضع المنفرد بس هو اللي واجب علي أن أنا أعرفه. ليه؟ لأن الباقي خلاص هيبقى كله متشابه واحد، وهذا الذي اختلف فواجب علي أن أعرف هذا المتشابه المنفرد حتى لا أخلط بينه وبين المتشابهات الأخرى المتماثلة. تمام؟ كذلك من أسباب الخطأ في المتشابه ضعف اللغة العربية، وهذا أمر قد اعترانا جميعا. للأسف شديد كثير من الذين يحفظون القرآن حفظ القرآن وأتقنه، لكن ما عندوش إلمام بقواعد اللغة العربية، فتجده يأتي بهذا الموضع في هذا في موضع آخر متشابه آخر، ويأتي بهذا في هذا لضعف اللغة العربية عنده، لا يعرف لماذا وضع هنا ولماذا وضع هنا. وطبعا الأمر يتعلق تعلق كبير باللغة العربية وبالبلاغة خاصة فيه. كذلك معرفة المواضع المتشابهة ضرورة لكي تستفيد من هذه القواعد ومن غيرها، وحتى يكون عملك على الجادة صوابا لا بد من معرفة المواضع المتشابهة قدر المستطاع وتنزيل القاعدة عليها، ومتى خفيت عليك هذه القاعدة قلت الفائدة، متى خفيت عليك هذه القاعدة قلت الفائدة وربما عدمت، يعني ربما عدمت هذه الفائدة من المتشابه. كذلك القواعد، هذه القواعد التي سنذكرها إن شاء الله هي قواعد أغلبية لا كلية، ترد عليها استثناءات كثير، ليست قاعدة مضطردة في القرآن لو لقيت كذا يبقى هو كذا، لو لا احنا بنميز القواعد ايه، نحن ممكن قد تجد لكل متشابه قاعدة وعليها ترد استثناءات في هذا الوضع. أمر مهم جدا أيضا لابد أن نعلمه، دايما وإحنا بنقرأ في القرآن بقول صفحة كذا في مصحف طبعة المدينة النبوية رقم الصفحة كذا، ليه ببين هذه الطبعة؟ أولا هذه الطبعة التي انتشرت في العالم أجمع، وكتب الله عز وجل لها هذا الانتشار الرهيب دون عن أي طبعة أخرى، وإن كان هناك طبعات كثيرة للمصحف، لكن إحنا بنتكلم كل هذا قد القاعدة تتعلق بالطبعة بتاعت مصحف المدينة فقط. تمام؟ يعني مش مصحف الشمرلي أو مصحف مثلا أي مصحف آخر، مصحف قطر أو مصحف عمان أو مصحف المغرب، هذه الطبعات موجودة، لكن احنا بنتكلم على طبعة المدينة النبوية التي طبعت في المدينة النبوية في مجمع الملك فهد رحمه الله. هذه الطبعة الموسومة بطبعة مصحف المدينة النبوية برواية حفص عن عاصم، لأن مصحف المدينة النبوية أو يعني مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية يطبع أكثر من رواية الآن. تمام؟ لكن رواية حفص، نحن نريد رواية حفص عن عاصم، هذه قد يختلف مثلا من يقرأ برواية قالون أو من يقرأ برواية ورش أو غيرها من الروايات. فإحنا بنقول أن كل هذه المتشابهات وهذه القواعد وهذا الضبط إنما يتعلق بطبعة المدينة النبوية لما فيها من اليسر والسهولة وعدد يعني صفحتها معروف، والآية تنتهي الصفحة تنتهي بآية وهكذا. فستجد كل جزء يقع في 20 صفحة في سورة في هذه الطبعة، وأيضا القرآن 30 جزء، كل جزء يقع في 20 صفحة والصفحة في 15 سطرا. والإشكال قد يتكرر، مثلا الوضع مثلا يقول لك وذلك هو الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم، فيقول لك ذلك هو الفوز العظيم، لازم تلاقيها على اليمين. ذلك الفوز العظيم دي تلاقيها على الوجه الآخر، وهكذا. خلاص، فمثل هذه القواعد لابد أن تعرف أنها متعلقة بمصحف طبعة المدينة النبوية لا غير. ليس شرطا كثرة الأمثلة للقاعدة، ليس شرطا كثرة الأمثلة للقاعدة، لأن المقصود أن احنا نبين وانت تقاعد بعد ذلك، يعني نبين لك القاعدة ايه، وانت بعد ذلك تعرف ايه هو المتشابه عندك وايه الذي ليس متشابها لديك، تعرف تنسق بعد ذلك هذه القاعدة، بس تفهمها، تعرف ليه قلنا هذه القاعدة وكيف نطبقها. ونذكر بعد ذلك بعض الأمثلة، لا كل الأمثلة. الأمر الآخر، المستهدف الأول من علم المتشابه هو المعلم. ليه؟ لأن المعلم إذا فهم معنى التشابه وعرف كيف يوصل المعنى الدقيق والنكتة اللطيفة في التشابه، سهل على الطالب أن يحفظ وأن يفهم وألا يتشابه عليه هذا الموضع أبدا طيلة حياته. يعني زمان أذكر وكان الوالد بيحفظنا في جزء عامة، فكان بيقول كنا طبعا كل الناس وهي بتقرأ سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فكان هذه الآيات من التشابه فيها كان بيلخبط كل الأطفال الصغار الذين يحفظون سورة الكافرون، وتلاقي نفسك مثلا تسمع سورة الناس صح، سورة الفلق صح، سورة قل هو الله أحد صح، تبت يدا صح، إذا جاء نصر الله الفتح صح، تيجي عند قل يا كافرون ثم معديها رايح على إن أعطيناك الكوثر. لكن الذي سهل علينا هذا الأمر، الوالد كان يقول لي هي 6 آيات عد على صوابعك، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلم أنساها منذ هذا الوقت، ولم يعني يحصل لي أي خطأ فيها بعد ذلك. ليه؟ عرف المعلم كيف يعلم الطالب بمثل هذه الأمور. فأنا إذا قلت مثل هذه الأمور خلاص انضبط عند الطالب كيف يتخلص ويخرج من هذا التشابه وهذا الإشكال. فالمستهدف الأول من علم المتشابه في القرآن الكريم هو المعلم، لأنه إذا عرف كيف يوصل المعلومة انتهى الأمر. أيضا طريقة القواعد هذه نأتي عليها إن شاء الله في القواعد التي نحن بصددها. في قواعد عامة لأي علم من العلوم قبل القواعد الخاصة التي نحن أيضا بصددها، وأول هذه القواعد الإخلاص لله تبارك وتعالى. الإنسان إذا أخلص لله عز وجل يسر الله له كل أمر، فيحفظ. وناس كثير كانت تيجي تسأل، بالمناسبة أنا بحفظ دلوقتي، حفظت نصف القرآن بطبعة المدينة النبوية وعايز أو بطبعة الشنيرلي اللي هي طبعة الأزهر قديما، وأريد أن أستكمل القراءة والشيخ بيقول لي احفظ من طبعة المدينة النبوية، فماذا أفعل؟ طيب ده حفظ نصف القرآن، فأنا بسأله أنت مراجع إيه من النصف ده؟ يقول لي مثلا مراجع البقرة وآل عمران والنساء. أقول له خلاص إلغي بقى الحفظ القديم وخليك في الجديد، طالما مش مراجع نصف القرآن كله. لكن لو نصف القرآن كله مراجعه بطبعة أكمله إلى نهايته بالطبعة ولا خوف، لأن بعض الناس يقول لك الطبعة دي هتندثر وخلاص مش هيبقى ليها. لا، موجودة طبعة، موجودة وتطبع، والمصاحف بتاعتها منتشرة بأحجامها وألوانها موجودة. لكن اللي قدمت أكثر هي مصحف طبعة المدينة النبوية. خلاص، فطبعا الفرق بين الطباعات الصفحة غير الصفحة، عدد الصفحات مختلف، مش هتلاقيها 15 زي ما احنا قلنا القرآن 30 جزء والجزء واقع في 20 ورقة والورقة فيها 15 سطر كل ورقة زي التانية. لكن الطبعة الأخرى مش هتلاقيها في نفس الايه الترتيب ده، يعني هتلاقي أكثر من 15 سطر، عدد الصفحات أقل، ممكن الصفحة لا تنتهي برأس آية إنما تلاقي بقية الآية في الصفحة اللي بعدها وهكذا. لكن طبعا القرآن هو هو الكلام هو هو، لا فرق بينهم، غاية ما هناك أن الذي خط هذا غير الذي خط هذا. تمام. فإحنا بنقول حتى أنت مثلا دلوقتي لو أنا قلت لك سورة مثلا الكافرون أو سورة الكوثر أين تقع في الطبعة، طبعة المدينة النبوية، هتقول لي على طول في الصفحة الشمال آخر الإيه آخر الصفحة. ممكن في طبعة تانية ما تلاقيهاش الصفحة الشمال آخر الصفحة. هو ده المقصود، أنك أنت تحفظ من مصحف واحد حتى لا يختلط عليك الأمر، تبقى أنت رسمت أين هذا المصحف وتتذكر إذا توقفت في القراءة أن هذه الآية في هذا الموضع، أو تعرف تجيبها بسرعة وأنت بتقلب المصحف. كذلك الإخلاص كما ذكرنا لله تبارك وتعالى، هذه من القواعد العامة لعلم المتشابه إذا أردت أن تخوض فيه. فإن الله تبارك وتعالى يفجر ينابيع المعرفة والعلم بسبب هذا الإخلاص إذا نويت هذا الأمر لله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول لك بقى أنا أعرف المتشابه عشان يعني بعد كده يستعرض على من لا حفظ له، أو يستعرض على الذي له حفظ ولكن لا يعلم ما الحكمة المتشابه. أخلص كل هذا العلم لله تبارك وتعالى لا لغيره، حتى تنتفع أنت به وتتدبر معانيه وتصل إلى مراميه. كذلك من القواعد كثرة القراءة والمراجعة للقرآن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فإن الإبل إذا لم تعقل صعب جدا أن تأتي بها بعد أن تشرد وتهيم في الصحراء. لذلك تعرف بقى السر من قول الله تبارك أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا من توبة العبد بأحدكم في فلاة فضلت أو ضل عن راحلته أو ضل عن راحلته اللي هو الناقة بتاعته يعني أو الجمل، وأوشك وأيقن الهلاك، فلما أوشك على الهلاك إذا بالدابة إذا بالإبل فوقه، فمن شدة فرحه قال أخطأ، قال اللهم أنا ربك وأنت عبدي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. شدة الفرح اللي خلت الراجل ده يتلخبط ويعكس الأمور كده إيه، إن الإبل أو الناقة اللي كانت معاه شردت، فأيقن أن لا إيه أن لا تأتي. لو كانت غنمة، لو كان خيل، لو كان شيئا آخر لا سهل عليه أن يأتي به. لكن شوف التشبيه كيف جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أشد تفلتا من الإبل في عقلها. نقول أيضا أيها الأحبة كثرة المراجعة، ممكن نقول نقعد القواعد ونأصل الأصول ونقول هذا المتشابه وهذا المتشابه، لكن ما يبقاش فيه مراجعة هتنسى، لأن هذا الأمر خاص بكتاب الله تبارك وتعالى، ممكن يكون خاص بأي علم آخر أو بأي شيء آخر ما تتلخبطش فيه. لكن كتاب الله عز وجل عزيز وله ميزة وله صفة خاصة، إنه لا بد أن تكثر من المراجعة والقراءة حتى لا تنسى هذا الأمر. كذلك الالتزام بالقراءة في مصحف واحد كما قلنا، ما تعددش المصاحف عشان ما تتلخبطش، مرة تقرأ في طبعة المدينة ومرة تقرأ في طبعة الشميرلي أو طبعة الأزهر أو أي طبعة أخرى، لا خليك في طبعة واحدة طبعة المدينة النبوية. كذلك حضور القلب والذهن حال القراءة، تكون مركز إن عارف أنت بتقرأ إيه، والموضع ده في أي جزء أو في أي موضع آخر تشابه معه في سورة إيه. يعرف أن أنا في بعض امتحانات الطلاب في المسابقات اقول له اقرا مثلا من الموضع الفلاني، يقرا، اقول له دي سوره ايه؟ ما يعرفش. طيب انت عرفت تقرا الايه وتسترسل بعدها عده ايات صحيحه وانت مش عارف دي سوره ايه؟ انا بحفظ وخلاص. لا، لا بد ان يكون هناك تركيز، لا بد ان يكون هناك يعني حضور قلب. هذه في اي سوره وهذه في اي سوره؟ اقول له طيب الموضع دوت يكون متشابه مثلا، واقسم بالله جهد ايمانه، يقول لي عايز انهي موضع؟ هي جاءت في اربعه مواضع. اقول له هات الموضع مثلا في سوره النور او الموضع في سوره الانعام، تمام؟ يذكره، بس يوم ملخبط بقى الموضع في سوره النور يخليه في الانعام، والموضع في سوره الانعام يخليه في النور. فهذا امر لا بد ان يكون هناك حضور قلب وتركيز و يعني صفاء ذهن حال القراءه. في ذلك بعض الابيات يقولها ابن الرومي، يقول: وتال تلا يوما فانسي ايه فاعيت عليه حين رام انتهازها فكر على ما قبلها متدبرا، فثاب له فكر فافضى حجازها، فشبهته بابن السبيل تعرضت له وهده فاستصعبت حين رازها، فقهقر عنها قيس 20 خطوة فجاش إليها جيشة فأجازها. طبعا بيقول لك يعني لو واحد وقف في آية وانت بتقرأ مثلا في قول الله تبارك، أي آية يعني، لو واستوقفت مش عارف تكمل وانت حافظ ومراجع كويس، تعمل ايه؟ فبيقول لك استرجع الآية التي قبلها وكررها وتدبرها، هتلاقي نفسك افتكرت على طول اللي بعدها، وهذا أمر مجرب ومعروف. حتى إذا كان الإمام واقف يصلي بالناس واستشكل عليه آية، من أدب الفتح على الإمام، الرد على الإمام يعني، إنك تنتظر حتى يسترجع الآية التي قبلها مرة أو اثنين وسيأتي بالآية التي بعدها. يعني أنت بتقول مثلا إيه؟ يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، مش عارف تقول بقى قم الليل إلا قليلا ولا قم فأنذر، ها؟ فتقول إيه؟ يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، يا قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أقول مثلا يعني، تمام؟ عشان ما تتلخبطش بين يا أيها المزمل قم فأنذر. ليه؟ الراء مع الراء، يا أيها المدثر قم فأنذر، يبقى دي تشابه الفاصل أهو، خلاص؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يبقى دي لام علام، يبقى ما تلخبطش ليه؟ لأن دي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، اللام مع اللام. لو اتلخبط أسترجع الآية التي قبلها وأكررها. فهو هنا بيشبهها إن إيه؟ كابن السبيل، واحد ماشي في صحراء أو في طريق، والطريق دوت فيه هو أو فتحة لا يجتازها بالخطوات العادية، فيعمل إيه؟ يقوم راجع، يرجع ثم يحسم القوة ويجري عدة خطوات ثم يقفز قفزة فيتجاوز هذه الحفرة ثم يسير في طريقه. هو ده اللي بيعمله بالضبط في قراءة القرآن. فيقول يكرر الآية مرة واثنين وثلاثة، حتى قال ابن الرومي: فشبهته بابن السبيل تعرضت له وهدة، تمام؟ أي حفرة يعني، فاستصعبت حين زارها، يعني لما وصل عندها ما عرفش يخطيها، فقهقر عنها يعني رجع عنها، قيس 20 خطوة يعني رجع 20 خطوة، فجاش إليها جيشة فأجازها، فجاش إليها جيشة فأجازها. طبعا القراءة والدراسة على المتقنين من أهل القرآن الكريم هذا أمر مهم. الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل بالعون والإتقان فإنه خير معين وخير مسؤول. كذلك ترك الذنوب والمعاصي. فقد سئل الإمام، سئل مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى: هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ يعني قل لي على وصفة يعني أحفظ بها. قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. وكتب رجل إلى أخ له قال: إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم في نور علمهم. ويكفي حذرا وخطرا قوله تبارك وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فاتباع خطوات الشيطان سبب لنسيان القرآن. وقد روي عن عبد الله بن المبارك عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: ما من أحد تعلم القرآن فنسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يعصمنا من الخطأ والزلل ومن الذنوب والمعاصي. بقي بقى القواعد اللي احنا هنعرف بها ونضرب بها الأمثلة في القرآن الكريم، وهذه اللي هو كان عنوان حلقة الليلة أو حلقة اليوم، لكن أحببت أن أقدم هذه المقدمة قبل أن نبدأ فيها عشان تبقوا عارفين يعني مبدأ هذا العلم وقيمة هذا العلم. فإن الإنسان إذا استشعر قيمة الشيء اجتاز وعلت همته في أن يصل إلى هذا الأمر. وهي القواعد الخاصة لآيات المتشابهات. وأول قاعدة من هذه القواعد الترتيب الهجائي في القرآن الكريم. الترتيب الهجائي عارفين الحروف بتبدأ من ألف ب ت س إلى ياء. هذا الترتيب له علاقة قوية وهي القاعدة الأولى في المتشابهات في القرآن الكريم على ترتيب المصحف. حضرب مثال صغير قبل أن أنهي هذا اللقاء. مثال كما في سورة البقرة: ذكر موضع صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وفي الموضع الآخر صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لو تأملت الآيتين لوجدت أنها لغاية فهم لا ياء لغاية هذا الموضع متشابهان تماما في اللفظ. صم بكم عمي فهم لا ياء يرجعون ولا يعقلون، مرة يرجعون ومرة يعقلون. يبقى أول خلاف فين؟ في الراء والعين. الراء في يرجعون ويعقلون في العين. طيب الراء الأول في الهجاء ولا العين؟ هات بقى زين راء زين سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين. يبقى إيه اللي جه الأول؟ الراء. عشان كده هتلاقي الراء في الموضع الأول والعين في الموضع الثاني، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم. ناخد مثال ثاني، مثال آخر قبل أن ننهي. في قوله تبارك وتعالى مثلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كما في سورة آل عمران في الموضع في الآية رقم 167، مع قوله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كما في سورة الفتح في الآية 11. ستجد يقولون بأفواههم وبألسنتهم، عشان ما تلخبطش بأفواههم وبألسنتهم. طيب بأ لغاية كده كويس. طيب الفاء واللام أيهما جاء في الأول؟ الإشكال عندنا بين الفاء في أفواههم واللام في ألسنتهم، والفاء في حروف ترتيب حروف الهجاء سابقة لإيه؟ سابقة لللام. فستجد في الموضع سورة آل عمران بالإيه؟ بالفاء، وموضع سورة الفتح باللام. بأفواههم بسورة آل عمران وباللام بألسنتهم ده في سورة الفتح. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم من علمه ومن خيره، وأن يعلمنا وأن يرزقنا الصبر على العلم، فإن العلم يحتاج إلى صبر حتى تناله. وكما قال بعض العلماء: العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله. العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته إيه؟ كلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا، وغدا بمشيئة الله تبارك وتعالى نستكمل باقي القواعد الخاصة لآيات المتشابهات. نترككم في رعاية الله، وسامحونا على عدم تلقي اتصالاتكم اليوم، لأني كنت أريد أن أجمع هذا الأمر في هذا اللقاء، وحتى يستفيد الناس وتستفيدوا بعد ذلك من القراءة، وبعد ذلك نفتح باب الاتصال بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب وليتذكر أولو